منار الهدى تقدم.
ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني إن شاء الله تعالى في تلك الجولة مع سلسلة ألوان من إعجاز القرآن. بدأت هذه مقدمة مع حضراتكم في أسبوعنا السابق، فتحدثوا عن فضل القرآن وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم خاصة والأمة الإسلامية عامة في حسن تعاملها مع القرآن الكريم الذي هو مصدر عزها ومصدر قوتها ودليل شرفها وسبب نصرها، وأن الأمة إذا ما تخلت عن كتاب ربها وتنكبت طريقها فإن واقعها سيكون مرا كما هو حال الأمة الآن. وكأننا بهذا نشخص الداء لنصف الدواء، فالأمة لا شك أنها تعاني من مزيد من الأدواء، ولا سبيل إلى الدواء أو الشفاء إلا في كتاب رب الأرض والسماء. إنه القرآن العظيم الذي ينبغي دائما وأبدا أن نذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحيانا أكتفي في موعظتي بتلاوة القرآن، وربما وعظت بما تلوت من القرآن في الصلاة، فالقرآن رسالة مفتوحة لكل من يتساءل كيف الطريق وما العلاج، كيف السبيل وما المنهاج. إذا تدبر كتاب الله تعالى وجد الإجابة واضحة على أسئلته من خلال ما يقرأ أو ما يسمع من آيات كتاب الله عز وجل، فهو المنهاج وهو العلاج وهو روح الحياة ونورها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فضل القرآن ومزاياه وما ينبغي أن نكون معه في حسن التعامل من تلاوة وترتيل وتدبر وحفظ وعلم وعمل وحكم واحتكام، كانت مقدمتنا السابقة. والليلة إن شاء الله تعالى على طريقة البحث العلمي يأتي التمهيد من بعد المقدمة، والتمهيد فيه نظرة عامة حول القضية التي اخترناها لنتعلم شيئا من خصائص كتاب ربنا فيما يرتبط بالإعجاز القرآني. وسنمهد للكلام عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بكلام عن الإعجاز بصفة عامة. فالقرآن الكريم ليس معجزا في جانب واحد، فبعض الناس يعرفون إعجاز القرآن اللغوي أو البياني أو البلاغي، ويعرفون أحيانا إعجازه التشريعي أو إعجازه الغيبي. وأخيرا كان الحديث عن إعجازه العلمي، وتلكم بعض ألوان الإعجاز في القرآن. القرآن الكريم ملؤه الإعجاز، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد. وهذه الآية الكريمة فيها إشارات واضحات ودلالة بينة حول ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. سمعتم هذا المصطلح كثيرا في الآونة الأخيرة، وهو مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي قضية ما بين مؤيدين ومعارضين، مجوزين ومنكرين، تحتاج منا أن نذكر فيها رأيتين وأن نتكلم فيها بمنطق الوسطية الذي نعرفه من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الناس عن الإعجاز العلمي في ذلك العصر لفت الانتباه، وهناك مؤسسات انشئت لهذا الكان عرفت بمؤسسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ونحن نقول هذا أمر حسن يجب استغلاله وحسن التعامل معه، لأن العلم لغة العصر الآن، والقرآن الكريم كما كان إعجازا لغويا في العصر الذي نزل فيه وفي كل عصر، فإن القرآن الكريم لما نزل على قوم كانوا أرباب فصاحة وبلاغة وبيان، فإنه تحداهم بالإعجاز اللغوي، ولو كانوا آنذاك علماء أو أطباء لتحداهم بالإعجاز العلمي أو الطبي، وهو إذ أعجز العرب من الناحية اللغوية لأنهم برعوا في هذا الجانب وبرزوا فيه وتفوقوا فيه على غيرهم، فمن هنا كان التحدي والتعجيز في هذا الجانب. ومع ذلك فالقرآن لم يدخل بقية الجوانب التي تأتي على مر الزمان، ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جاءت مبدوءة بالسين التي تدل على المستقبل، ولأن هذا المستقبل الذي نعيش نحن أيامه هو عصر العلم وعصر الإعجاز الكوني وعصر الانطلاقة إلى القضاء وإلى الآفات والوصول إلى القمر ومعرفة الآيات الكونية أو الإنسانية الطبية أو النباتية. لذلك فالقرآن الكريم لم يدخل جانب الإعجاز العلمي وأعطاه إشارات واضحة وافية. جاء الوقت والحين الذي تعرف فيه العلماء على هذا اللون من الإعجاز، فكان معجزة باهرة بحق ينبغي أن نتعلمها وأن نحسن استغلالها، ونحن نحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل. فرأينا القرآن الكريم يحدثنا عن القوانين الكونية والسنن الربانية الثابتة. حدثنا القرآن عن مراحل الخلق وتطور الجنين، وذكر لنا الذرة وتفتيتها، وحدثنا عن نظام الزوجية في الكون واتساع الكون وكروية الأرض والجاذبية الأرضية، وذكر ألوانا من الطب كما تحدث عن عالم البحار وعالم الجبال. وحدثنا القرآن الكريم عن المستقبل وذكر لنا الكثير من الغيبيات، وقد تناول العلماء بفضل الله عز وجل تفصيل هذه الجوانب في غير ما كتاب وفي غير ما بحث أو درس، وعلينا أن نحسن التعامل مع هذا الجانب من الإعجاز القرآني من أجل عمارة الأرض ومن أجل القيام بأعباء الأمانة والاستخلاف والتمكين. إن المسلمين الآن لا يعانون من أزمة منهج أو قيم، وإنما يعانون من أزمة فكر وفهم. فالقرآن هو القرآن والمنهج هو المنهج، ولكن أين المتدبرون وأين الشمولية في فهم الدين؟ هذا الذي ينبغي أن ندور في فلكه وأن نذنذل حوله وأن نتعلمه بهدوء فيما يتاح لنا أن نتعلمه قبل أن تستحكم الحلقات، والتي نرجو أن يأتي الله عز وجل معها بالفرج والنصر القريب. هذا الإعجاز هو منهج الله وهو صراط الله وهو واضح، لكن ينبغي أن نتدبره وأن نحسن التعامل معه وأن نعيش في ظلال قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوة الإسلام، ونحن في حديثنا التمهيدي عن إعجاز القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال. أقول إن الحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز، إن الحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز، لا يصل الباحث فيه إلى سر جامد منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن. فإعجاز القرآن كما يقول الرافعي: ما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اختلفه العلماء من كل جهة وتعارضوه من كل ناحية وأخلطوا جوانبه بحثا وتفتيشا، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا ومراما بعيدا. قال أبو حيان التوحيدي: سئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز في القرآن فقال: هذه مسألة فيها حيف على المعنى الذي يقول ويسأل ما موضع الإعجاز في القرآن، يجاب بهذه الإجابة: سؤال فيه حيف، فيه جور، فيه ظلم على المعنى، وذلك أنه شبيه بقوله: ما موضع الإنسان من الإنسان. إذا قلت ما وجه الإعجاز من القرآن، فمثله أن تقول: ما موضع الإنسان من الإنسان. وهل تستطيع أن تجيب على السؤال الثاني حتى نجيبك على السؤال الأول؟ لا، فليس للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته. فالإنسان هو الإنسان، وموضع الإنسان هو كل الإنسان، وكذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله، وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله عز وجل في كلامه وأسراره في كتابه. فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده: إن القرآن كتاب هداية وإعجاز، إن القرآن كتاب هداية وإعجاز. من أجل هذين المطمحين نزل وفيهما تحدث وعليهما دل لكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته. أو يتصل به من ناحيته دايته أو إعجابه، فذلك من علوم القرآن، وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية. فالقرآن معجز كله. فما معنى الإعجاب وما تعريفه؟ الإعجاب لغة إثبات العجز، والعجز اصطلاحا اسم للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة. وإذا ثبت الإعجاب ظهرت قدرة المعجز. والمراد بالإعجاز هنا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضة القرآن أو معارضة تلك المعجزة الخالدة وعجز الأجيال بعدهم. والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، يجريه الله تعالى على يد نبيه شاهدا على صدقه. والقرآن الكريم تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب، وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة، ومثل هذا لا يكون إلا معجزا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإعجاز القرآني أو إعجاز القرآن، عرفنا معنى الإعجاز والمعجزة. فما معنى القرآن أيضا؟ ونحن مع هذا التمهيد نعطي هذه التعريفات وتلك المصطلحات. القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنك، أي قراءته. ونقل المصدر من المعنى المصدري وصار اسما لكلام الله عز وجل المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في اللغة من باب إطلاق المصدر على مفعوله، وهذا الذي نختاره استنادا إلى مورد اللغة وقوانين الاشتقاق فيها. ولفظ القرآن محمود القرآن، وإذا حذفت الهمزة كان ذلك تخفيفا القرآن، وأل فيه للأصل وليس للتعريف، فيقال القرآن. والقرآن كما يسمى بهذا الاسم فهو كذلك فرقان، وأصله مصدر كذلك، وسمي به هذا النظم الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل بالمصدر. وسمي القرآن بالفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات، وقد سماه الله عز وجل بذلك في قوله عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. به ليكون للعالمين نذيرا. وللقرآن الكريم أسماء أخرى هي في آيات القرآن الكريم. وحتى لا نطيل في هذا التمهيد نكتفي بما ذكر من أسماء اسم القرآن والفرقان أو هو كلام الله، ونأتي إلى التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم فنقول مختصرا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، هو كلام الله تعالى. وكلام الله غير كلام البشر، ما في ذلك غير. وكلام الله قدير غير مخلوق، فيجب أن ننزهه عن الحوادث وأعراض الحوادث. وقد أجمع علماء الإسلام على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيفما كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض نزل، حيث حفظ في اللوح المحفوظ وكان مكتوبا ومسطرا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، في حجر قد نقش، أو في ورق قد خط، أو في القلب قد حفظ، أو في اللسان قد نطق، فهو كلام الله القديم. من قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه معتقدا، فهو كافر حلال الدم والمال، والله بريء منه وهو بريء من الله سبحانه. فآمنا بأن القرآن كلام الله تعالى القديم. هذا وللعلماء فيه تعريفات كثيرة عند الأصوليين والمتكلمين والفقهاء وعلماء اللغة العربية، ما بين مقنب وموجز ومتوسط، ولقد اقتضينا من ذلك تعريفا نذكره اختصارا، أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز أو المتحدى بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة وإلى آخر سورة الناس. مرة أخرى التعريف، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز والمتحدى بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف أو المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة وإلى آخر سورة الناس. وهذا التعريف جمع خصائص عظمى امتاز بها القرآن الكريم، وإن كان القرآن قد امتاز بكثير سواها، لكن هذا التعريف على الجملة هو تعريف منطقي صحيح جامع مانع بفضل الله تعالى. إخوة الإسلام، بعد أن عرفنا معنى كلمة إعجاز ومعجزة وتعريف القرآن لغة واصطلاحا، نحن لازلنا مع التمهيد الذي نتحدث فيه عن ألوان من إعجاز القرآن، فأقول عن أي لون من ألوان الإعجاز القرآني نتحدث؟ عن أي لون من ألوان الإعجاز القرآني نتحدث؟ فذلك والحق يقال أنه فوق الوسع والطاقة، لأن الناظر في كتاب الله تعالى بإنصاف تتراءى له وجوه كثيرة مختلفة من الإعجاز، كما تتراءى للناظر إلى قطعة الماس ألوان عجيبة بتعدد ما فيها من زوايا وأضلاع، ومختلفة باختلاف ما يكون عليه الناظر وما تكون عليه قطعة الماس من الأوضاع. فالقرآن الكريم كذلك، وهذا للتشبيه أو هذا التشبيه للتقريب، وإلا فالقرآن أعظم من أن نشبهه في إعجازه بقطعة من الماس، لكن فقط إنما التمثيل للتقريب على أن القرآن قد اشتمل على ألوان عديدة من الإعجاز. ومن هذا أي من وجوه إعجاز القرآن على الجملة لغته وأسلوبه، حيث جاء القرآن الكريم بأسلوب رائع خلاق، واشتمل على خصائص عليا لم تجتمع بل ولم توجد خاصية منها في كلام غيره، وكل ما كان من هذا القبيل فهو لا شك أنه معجز، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدى به فأعجز أساطيل الفصحاء وأعيا مقاويل البلغاء وأقرس ألسنة كحول البيان من أهل صناعة اللسان، وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتدريس في هذا الميدان، وفي أمة كانت مواهبها محسودة للتفوق في هذه الناحية. وإذا كان أهل الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجزا وأفحش عيا. والقدر المعجز من القرآن أمر عجيب، لأن القرآن وهو يتحدى العرب طاولهم في المعارضة وتنازل لهم في التحدي، فبدأ بجميع القرآن فقال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما قال لهم: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذا التحدي للقرآن كله، فليأتوا بحديث بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنزل التحدي والتعجيز من القرآن بأكمله إلى عشر سور فقط. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم مسلمون. وتنزل التعجيز والتحدي من عشر سور إلى سورة. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. عجيب أمر التعجيز وأعجب منه أمر هذه المطاولة وتلك المنازلة. من الاتيان بالقرآن أو بمثل القرآن كله للاتيان بعشر سور مفتريات للاتيان بسورة كأقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر ثلاث آيات سطر واحد. القرآن يتحدى من؟ البلغاء، الفصحاء، أساطير اللغة، أرباب البلاغة. يقول لهم فأتوا بسورة من مثله كأفضل سورة من سور القرآن الكريم. ومع بلاغتهم وفصاحتهم وهم قد برزوا في هذا الجانب وبلغوا فيه مبلغا وشكوا عظيما الكل يعجز عن أن يقابل هذا التحدي أو يعارض القرآن الكريم. فعلى ما يدل هذا؟ إنما يدل على إعجاز القرآن سيما في هذا الجانب اللغوي. والقرآن في تحديه للعرب ولمن جاء بعدهم ولا يزال التحدي قائما. والقرآن في هذا ينتقل من فوز إلى فوز ومن نصر إلى نصر وينقل معارضيه والمكذبين به من عجز إلى عجز ومن هزيمة إلى هزيمة إلى هزيمة في كل تلك المرات وإلى أن تقوم الساعة. هذا. وفي القرآن الكريم آلاف المعجزات بعدد آياته إن لم يكن بعدد كلماته. وصدق ربنا إذ يقول أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ومعجزات القرآن الكريم خالدة لا تذهب بذهاب الأيام، لا تذهب بذهاب الأيام ولا بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو قائم في الدنيا يحاج كل مكذب ويتحدى كل منكر ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية في هداية الإسلام وسعادة بني الإنسان. وهذا هو الفارق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومعجزات إخوانه الأنبياء التي كانت محدودة العدد قصيرة الأمد في معجزات حسية رآها من عايشوا الأنبياء، أما معجزة القرآن فمعجزة معنوية خالدة بخلود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتلك معجزة القرآن اللغوية أو جانب من الإعجاز اللغوي على الجملة. والآن قولوا مثل ما يقول المؤذن صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين مع ألوان من إعجاز القرآن على الجملة. نحن في هذا التمهيد ذكرت لحضراتكم لونا من إعجاز القرآن وهو الإعجاز اللغوي. ومن إعجازه اللغوي المرتبط بلغته وأسلوبه نجد الإعجاز في طريقة تأليفه وبيان ذلك أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا منجما على أكثر من 20 عاما على حسب الوقائع والدواعي المتجددة. ثم بعد ذلك إذا القرآن كله قد كمل وتم وقد انتظم وانسجم لا يؤخذ عليه شيء من التغافل أو التفاوت، بل كان من ضروب إعجازه على الرغم من هذا التفرق وتلك المدة أنه صار في غاية الانسجام ووحدة الترابط. وهذا لون من الإعجاز يرتبط بنظمه وتأليفه وتناسق كلماته وآياته ومواطنه ومواضعه. ثم نجد إعجازا آخر يرتبط بعلومه ومعارفه، حيث اشتمل القرآن الكريم على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الحق بلغت من نبالة القصد ونصاعة الحق وحسن الأثر وعموم النفع مبلغا يستحيل على نبي أمي كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أهل الأرض جميعا من علماء تربطه بحاجات البشر. ومعنى هذا أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ونصف، لا تظفر به في أي تشريع ولا تجده في أي دين آخر ولا في أي كتاب آخر. يتجلى لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن الكريم في هدايته، وهو يحدثك عن صلاح العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وهو يحدثك عن صلاح الفرد والأسرة والمجتمع بالجانب السياسي والجانب الاقتصادي والتربوي والاجتماعي والتعليمي والإعلامي، حيث يضع القواعد للسياسة، للعدل في الحكم، للعدل في القضاء، للاقتصاد الصحيح وغير ذلك مما دل عليه قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن إعجاز القرآن الذي تفرد به دون سائر الكتب السماوية المنزلة موقف القرآن من العلوم الكونية، بمعنى أن القرآن الكريم روعيت فيه بالنسبة إلى العلوم الكونية اعتبارات خمسة لا يصدر مثلها عن مخلوق قط، فضلا عن رجل أمي لم يجلس أمام معلم أو أستاذ يوما ما. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي، وجاء بقرآن يتحدث عن العلوم الكونية لم يتحدث عنها بنحو المتناقضات التي جاءت في التوراة مثلا أو غيرها من الكتب، سواء نزلت من السماء فحرفت أو كتبها علماء فتناقضوا ووقفوا على جانب من النظريات غيروها إلى أخرى من الحقائق بعد حين، لكن القرآن الكريم يحدثك عن العلوم الكونية بمنطق الحق واليقين لا بنظرة الظن والتخمين، حيث لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه لأنها ليست هي الهدف، فهو كتاب هداية في المقام الأول ثم إعجاز. ولذلك فحديث القرآن عن العلوم الكونية جاء على الجملة ودعا القرآن إلى ذلك على الجملة: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أو كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الحديث عن العلوم الكونية في القرآن أسلوب بارع لا مثيل له في شيء آخر. هذا ومن إعجاز القرآن الكريم سياسته في الإصلاح. ومعنى هذا أن القرآن الكريم قد انتهج طريقا عجيبا في إصلاح البشرية وسلك سياسة حكيمة وصل بها من مكان قريب إلى ما أراد من هداية الخلق، فتذرع بجميع الوسائل المؤدية إلى نجاح هذا الإصلاح الوافي بكل ما يحتاج إليه البشر، مما يدل بوضوح على أن القرآن من عند الله معجز في هذا الجانب كغيره من الجوانب. ومن إعجاز القرآن إنباؤه بالغيب أو ذكر أنباء الغيب فيه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كم في القرآن من غيبيات، سواء كانت من غيبيات الماضي فيما حدثنا القرآن عنه من قصص الأمم السابقين والأنبياء الماضين، أو كان غيبا حدث في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما سئل عنه صلى الله عليه وسلم دون أن يعلمه وتولى القرآن الكريم الإجابة عنه، أو في الغيب الذي جاء بعد ذلك في المستقبل الذي عشنا بعض أحداثه ولا زلنا نتابع بعضها الآخر وننتظر تحقيقها لأن القرآن الكريم حدث عنها، وها هو الغيب الذي حدثك عنه القرآن قد تحقق بما يزيد على 90% أو 95%. فإذا صدق القرآن في كل هذا ألا يصدق فيما تبقى من النسبة؟ لقد اشتمل القرآن الكريم على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا علم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بها ولا سبيل لمثله أن يعلمها، مما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل على تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعا من نفس محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق، بل هو كلام علام الغيوب جل في علاه، هو كلام علام الغيوب وقيوم الوجود الذي يملك زمام العالم والذي عنده الغيب بتمامه وكماله، كما قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذا قال ربنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فماذا عن الغيبيات التي سطرها في قرآنه أو أطلع عليها أنبياء؟ هذه لتلك الحكمة التي سطرها القرآن بقول ربنا الرحمن عالم الغيب فلا يظهر على فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالقرآن الكريم حدثنا عن غيب الماضي والحاضر والمستقبل، هذا ومن إعجاز القرآن وبيان أنه كلام الرحمن ولا دخل فيه للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن تتنزل آيات العتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فنقرأها إلى ما شاء الله، وما يتنزل من القرآن بعد طول انتظار من النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكرر هذا مرة في سؤال المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام إذ سألوه عن معنى الروح وعن في القرنين وعن فتية الكهف، وبادر عليه الصلاة والسلام بقوله غدا أجيبكم، ونسي صلى الله عليه وسلم لحرصه الدليل على هداية هؤلاء القوم أن يقول إن شاء الله، وينتظر الوحي من السماء ولا يأتي الوحي وينقطع 15 يوما، والمشركون وجدوها فرصة في كل يوم صباح مساحيه يا محمد قلت غدا، وجاء بعد غد وجاءت 5 أيام و10 و15 يوما. خلاك ربك يا محمد، تركك شيطانك يا محمد، ومع هذا فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينبث لبنت شفة وينتظر نزول الوحي. فلما نزل جبريل عليه السلام قال له لماذا رئت علي يا أخي يا جبريل، فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما الأمر يا أخي يا جبريل؟ الله سبحانه وتعالى يقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم تأتي الإجابة على الأسئلة في وقت استغله المشركون في الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة. ويوم أن قام عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنات الله المتتاليات، فشاع شائعة الإفك حادثة الإفك وانقطع الوحي شهرا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال شيئا، ما تكلم بآية ولا نطق بكلمة من القرآن حتى تنزل الوحي وفيه آيات براءة من الله عز وجل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وجاءت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات، فماذا يقال في مثل هذا؟ إنه لون من إعجاز القرآن ودلالة صدق الفرقان على أنه من عند الرحمن. وما كان يقع للنبي عليه الصلاة والسلام ويحدث له عند نزول الوحي عليه حيث يتخفض عرقه عليه الصلاة والسلام في الليلة الشتية، ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى ببديل عن القرآن، فيعجز النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون يقولون له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، فالقرآن يا رب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، لبثت فيكم عمرا 40 سنة كاملة ما نطقت بكلمة تتم ولا آية. أين عقولكم؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ومن إعجاز القرآن تأثير القرآن في إيجاد أمة هي خير أمة. لما كانت الأمة أمة قرآنية كانت خير أمة، ولما تركت الأمة القرآن فالحال كما ترى وكما تسمع، والحال كما تعلم وتتوقع. لو افترضنا جدلا أن جميع الهيئات الكنسية مثلا بآلافها وملايينها من المنصرين اجتمعوا وأتوا بقرآن مضاهي القرآن، وهذا افتراض جدلي، فهل مثل هذا الاتيان يوجد أمة كأمة القرآن؟ حتى لو فعلوا هذا، والعجيب وأنا في بنجلاديش وصلت إلي نسخة جاءت من أمريكا تسمى الفرقان الحق، مجلد في حجم المصحف، فيه 74 سورة، أخذت كلماتها وحروفها من كلمات القرآن الكريم، وصيغت بصياغة كنسية تنصيرية، تقرأ فتصحب أو تبكي أو تتعجب لما عليه حال الناس. فهل هذا هو الفرقان الحق الذي جاءت به الهيئات التنصيرية؟ وهل هذا هو الذي يوجدهم؟ وهل مثل أخذ كلمات من القرآن، ننقل كلمة من سورة البقرة وكلمة من سورة آل عمران، ونأخذ كلمة من سورة المائدة وهذه من الفاتحة وهذه من الناس، ونحدث توليفة بكلمات قرآنية ثم نكون منها سورة لا فيها صياغة ولا أسلوب ولا تركيب ولا إعجاز ولا بلاغة ولا شيء أبدا، نقول هذا قرآن كالقرآن. أنتم يا مسلمون تتحدون الناس أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثل، إحنا نأتيكم ب70 سورة. ويبقى على طريقك لما قيل لمسيلمة الكذاب، أنت يا مسيلمة بتدعي أنك نبي، طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بينزل عليه القرآن وبيتلو علينا القرآن، تستطيع أن تأتينا بمثل القرآن الذي يجيء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ماذا نزل على محمد؟ قالوا هو يقرأ مثلا والداريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، سورة بسيطة هي أو نكس، والداريات ذروة، فالحاصدات حصدة، فالطاحنات طحنة، فالعاجلات عجن، فالخافزات خفزة، فالآكلات أكلة، فاللاكدات أكلة. قالوا له كمل ايه بعد ان شاء الله، واللاكدات لا تكمل، كمل يا مسيلم. هو القرآن مسيلم، واحد ملحد في مناظرة، واحد يقول له الله خلق الأشياء، تستطيع أنت أن تخلق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هم يتحداه بمثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هل هو بسيطة؟ أيوة ممكن أزرع، هات لي شوية مي وهات لي شوية أب وأنا هزرع إنما لما تقول هذه المية وهذا الدم وهذا الوعد مستمع ده الحرف ده الحرف، إنما الدافع هو الله. فالقرآن الكريم فيه هذا الإعجاز وفيه العجز عن معارضة القرآن في كل عصر وفي كل مصر. ومن وجوه البلاغة في القرآن ما فيه، فيه الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاعب والفواصل والتجانب والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. هذا وعلى الجملة نختم بهذه الكلمات قبل الشروع بالتفصيل، فنقول إن ألوان إعجاز القرآن الكريم كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى، فماذا يمكن أن يقال عن ألوان الإعجاز في القرآن؟ بلاغة القرآن الكريم الساحرة وخصائصه البيانية الرائعة ونظمه العجيب وفصاحته الباهرة وحسن تأليفه وجميل أسلوبه ومشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن اختلاف أنواعها وعدم الخلاف بينها وارتئام أقسامها وانسجام معانيها مع حسن التخلص من قصة إلى أخرى والخروج من باب إلى غيره، مع روعة القرآن وجدته وأخذه بالأفئدة والأسماع والمشاعر والعواطف والنفوس، وسلامة القرآن من جميع العيوب وصدقه فيما حواه من أخبار الأولى والآخرة. لقد جمع القرآن الكريم العلوم والمعارف التي لم يحط بها أحد من علماء الأمم، كل ذلك مع تضمنه للمزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاطب والخواتيم. فلا شيء من الألفاظ أفصح من ألفاظه، ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه وكلماته، ولا نرى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه، مع عظمة تصويره للحياة الإنسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، والنفس البشرية في سلمها وحربها ولهوها وجدها وكفرها وإيمانها، مع ذكر المثل العليا في الحياة المهذبة الكريمة التي يعمل لها الإنسان وتسير الإنسانية لشاطئها الأمين. هذا وفصاحة القرآن قد اشتملت على البديع والمعاني المطبقة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. وهذه البلاغة وتلك العظمة تجدها مع بساطة في أسلوب القرآن ووضوحه وجماله وقوته وجزالته وعذوبته، كل هذا مع شرف معانيه وسمو حكمته وحكمه وجلال دعوته وصدق حجته وعمق منزعه وعلو تصويره، مع عظمة أغراضه ومقاصده ورفعة مراميه ومناحيه وعبقرية غاياته ورسالته وتوجيهه للبشرية كافة إلى حياة جديدة فيها الأمل والسعادة والأمن والسلام والخير المطلق والإخاء والحق والعدالة والحرية والمساواة بين الناس. كل هذا يعرفه القرآن مع سمو الروح فيه واشتماله على خلاصة ما في الحياة من ثقافة وحقائق، فهو منهج متكامل للحياة الروحية والاجتماعية الكاملة السليمة، مع جلال أثره الأدبي في لغة العرب وأدبه وفي حياتهم وفي حياة المسلمين والعالم، مع خلوده على مر الأيام والأمكنة والعصور وعجز الناس عن معارضته، مع أنه تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة وفيهم الأقداس والأدباء والعلماء والبلغاء والمفكرون والمصلحون. وأما معاني القرآن فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه من حيث القوة الروحية الخارقة أو أحداث التاريخ المجهولة أو الأسلوب المنطقي أو الأسلوب العلمي والجانب الأدبي الرقيق والجانب العقدي الدقيق والجانب الفكري والإنساني العميق مع سلامة القرآن من جميع العيوب والتناقضات وشرف معانيه وعظمة مقاصده وأغراضه. إن إعجازه أيضا سر من الأسرار التي استأثر الله عز وجل بعلمها ولا نعلم منه إلا القليل، وكلما مرت الأيام تبدى لنا وجه جديد من وجوه الإعجاز وأسراره. نعم، إنه إعجاز القرآن، هذا هو الإعجاز في الجملة، وهذا تمهيد عن إعجاز القرآن بألوانه المتعددة وأنواعه المختلفة. كان هذا الإجمال، ويبقى التفصيل في حديث عن إعجاز القرآن اللغوي والتشريعي والغيبي كمقدمات تسبق بحثنا المفصل والمتخصص حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إن شاء الله تبارك وتعالى يغفر الله لنا ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن وارزقنا العمل بالقرآن وارزقنا الحكم بالقرآن وول علينا من يحكم فينا بالقرآن. اللهم علم أولادنا القرآن وحفظ نساءنا القرآن. اللهم نور بالقرآن بيوتنا. اللهم نور به حياتنا. اللهم أطلق به ألسنتنا. اللهم قو به أفئدتنا. اللهم نور به قلوبنا. اللهم نور به قبورنا. اللهم آنس به وحشتنا. اللهم أذهب به غربتنا. اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة واجعله حجة لنا لا علينا. اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقرأ حروفه ولا يقيم حدوده. اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد. اجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسألك الإخلاص في القول والعمل. نسألك الإخلاص في القول والعمل. نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب عبادك المكروبين، فك أسر عبادك المأسورين. اللهم من طلب منا دعوة فاستجب دعوته واقض حاجته واشرح صدره ويسر أمره واشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته. اللهم أهلك أعداءنا. اللهم اللهم أهلك أعداءنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم فرج كروبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.